السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فيستجد ويتجدد اللقاء بنا في هذا اليوم في الحديث تدبرا عن قول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجزي القائمين على هذه البرامج في جامع عائشة الراجح بمكة خير الجزاء، وأن يجزيهم خيرا، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وفي أنفسهم وأهليهم. وأزلفت الجنة للمتقين، هذه الآية في سورة قاف، إذا أردت أن تعرف تفسيرها والفوائد العظيمة فيها فانظر قبلها فيما قبل: ونفخ في الصور. هذا إذا أردت التفسير وأردت أن تجمع الآيات وأن تربطها، ونفخ في الصور، بل من بداية السورة كذلك يوجد ربط، لكن تأمل: ونفخ في الصور، ثم بعد ذلك ذكر النار، ثم ذكر الجنة. لكن حديثنا هنا تأملات لا تفسير. يقول رب العزة والجلال: وأزلفت الجنة، أي وقربت الجنة. الله أكبر، قربت لمن؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قربت الجنة للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتقاء سخطه وغضبه، فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيدة منهم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقربت لهم مكانا غير بعيد. أنصحك بعد ما ننتهي من هذا اللقاء أن تنظر في بعض كتب التفسير، كتفسير الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لهذه الآية، وتفسير الشيخ السعدي وابن كثير، وإن توسعت إلى الطبري فحسن، أنت أعلم بقدراتك التفسيرية، وحاول أن تنظر الفوائد العديدة والمعاني البليغة والمبشرات الكثيرة التي تأتي من هذه الكلمة: وأزلفت الجنة. الفائدة الأولى التي نستفيدها هنا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أن الله عز وجل رحم عباده فجعل عملهم في الدنيا له ثمرة، وهي رضاه والجنة. إذا أتى رضا الله كان توفيق الله للعبد إلى الجنة. حينما تنظر في القرآن وتقلب صفحات المصحف وتتمعن في الآيات، تجد أن الله عز وجل يدعوك للتوبة ويدعوك للاستغفار ويذكر لك الجنة تشويقا ورغبة، بل إنه إذا ذكر لك الأعمال التي تقوم فيها يبشرك: نعم، بشراكم اليوم هنيئا. وأزلفت الجنة للمتقين. يستفاد من قول الله الجنة قدرة الله وعظمة الله، فإن الخلق، كل الخلق من الإنس والجن، أمرهم الله بالعبادة. يخبرنا الله في كتابه مبشرا لنا بالجنة أن عرضها عرض السماوات والأرض، أن عرضها كالسماء والأرض، عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. ألا يدلك هذا على عظمة الله عز وجل؟ نستفيد من قول الله الجنة صدق الله وصدق وعد الله، فإن الله وعد عباده، ولا أحد أصدق من الله. وأزلفت الجنة للمتقين، إذن أيها الفاضل، حديثنا في هذه الأسبوحة ليس عن الجنة فقط، بل هو حديث عن الجنة وعن التقوى للمتقين. هذه بشارة ربانية للبشرية كلها أن الطريق إلى الجنة قد تم توضيحه وتيسيره، أعدت للمتقين. الآن تنظر في المصحف وتسمع الآيات وتقرأ الآيات، تريد أن تعرف ما هي التقوى، ما هي صفات أهلها. فالجنة أعدت للمتقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أعلمك ربك عن الجنة وعن أهل الجنة الذين اتقوا الله عز وجل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات. قال رب العزة والجلال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا أي ما تشاهدونه من نعيم الجنة قريبا منكم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يقول الله هنا في سورة قاف أن هذا النعيم لكل أواب حفيظ. سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أعدلك. علم ضعفنا، علم تقصيرنا، فلم يكلفنا شططا. جنة، يكفي كلمة جنة أن الله خلقها. ثم قال للمتقين، فقال من أوصافهم لكل أواب. أواب، رجاع إلى الله عز وجل. إذا أذنب رجع، إذا قصر في طاعة رجع، إذا غفل عن طاعة رجع إلى الله. لكل أواب رجاع، لكل أواب حفيظ. حفيظ أي حفظ أمر الله، إذا جاءه الأمر من الله لا يضيعه، لا ينساه، بل يسارع إلى تطبيقه. إذا جاءه نهي لا يضيعه، بل يسارع إلى تركه. وكأني بك تتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي من صحابته، كما جاء في حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. الخشية علم وخوف. خشي الله، علم عظمة الله، علم قدرة الله، فخاف الله عز وجل. من خشي الرحمن، خشيه بالغيب أي عبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وكذلك هو في غيبة حاله عن الناس مستمر في طاعة الله، لأنها من علامات التقوى. فليست العبادة ظاهرة أمام الناس، بل في كل أحواله يعبد الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الله عز وجل بالغيب، فكانت ثمرته أنه قد اتصف بصفة من صفات أهل التقوى. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي جاء بقلب مقبل على الله، مستمر في رجوعه، مستمر في إنابته، مستمر في توبته، مستمر في طاعته، في حفظه، رجاع إلى الله عز وجل. هو كالقلب السليم، بل هو القلب السليم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها، ادخلوها. ألا تفيدنا أيها الأحباب، أيها الفضلاء، أن هذه الآية فيها رحمة من رحمات الله؟ الدعوة عامة لكل من اتقى، ليس هناك عدد محصور إذا تم الوصول إليه لا يمكن أن يدخل الجنة، لا، مفتوح لكل من اتصف بهذا الوصف. هذا من رحمة الله عز وجل بنا، أنك تسابق وتسارع إذا اتصفت بهذه الأوصاف رحمك الله. استشعروا هذه المعاني يا أهل الإيمان، استشعروا فضل الله، ادخلوها. قبل أن ننتقل للتي بعدها، ألا ترون معي أن من رحمة الله بنا أن الجنة حياة سرمدية لا نقص فيها، والعمل المطلوب منا في وقت قليل؟ كم أعمارنا وكم الذي يصفى من أعمارنا؟ إذا نمنا عذرنا الله، ننشغل في أمورنا الحياتية يعذرون الله، يطلب منا أعمالا يسيرة، بل أكرمنا بالنية أننا ونحن في النوم إن كانت النية صالحة فنؤجر حتى في أعمالنا الدنيوية. ادخلوها بسلام، الباء هنا للمصاحبة، ادخلوها أي الجنة، طبتم بسلام، سلامة من الآفات، سلامة من النقص، سلامة من الأذى. الله أكبر، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. نعمة أخرى ورحمة أخرى، أنك إذا أتيت إلى الجنة ورأيت النعيم وأعجبك ما فيها من خلق الله فيها، تخشى أن يكون حالها كالدنيا فلا تستمر. قال لا، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود خالدين فيها أبدا. الله أكبر، الإنسان إذا أعطي نعمة في الدنيا فإنه إذا وصل إلى حد عال من الراحة والطمأنينة فيها أتت آفة أنه يذهب عنها أو أنها هي تذهب عنه، أما الجنة فلا. لذلك قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل ما على الأرض لها، بل هو زينة ليس أساس أصلا. ما على الأرض من بيوتنا من أملاكنا لها، ليس لنا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليس لكم، الذي لنا لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا. لذلك في طريق قراءتك للقرآن ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة وتريد أن تشتاق للجنة، ركز على هوان الدنيا وضعف الدنيا وحقارتها، فإن العبد إذا استقر في قلبه محبة الدنيا والخلود إليها لا يفكر في الآخرة، لا ترغيبا في الجنة ولا رهبة من النار. أما إذا استشعر ضعف الدنيا زينة لها، وأنه أصلا ليس شيئا أساسي فيها، وأنها متاع الغرور، وأنها لهو ولعب، وأن هذا الإنسان الذي يحرص عليها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي فترة من الدهر قبل وجوده لم يكن شيئا مذكورا، إذا استشعر هذا وضعفه وخلق الإنسان ضعيفا، علم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، لا تساوي مع الجنة شيئا. خلقت لتعبرها لا لتعمرها، فجد لما له خلقت. حينما تنظر في القرآن وتدقق في الآيات تجد أن القلب ينسلخ من الدنيا نهائيا مقبل على الآخرة، ولأن الدنيا اضطرارا تعيش فيها لتبلغ إلى الآخرة، أي بالأعمال وبالطاعات. قال الله لك: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، ليست هناك أصناف محددة، بل نعيم ونعيم ونعيم، لهم ما يشاءون فيها. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الجنة: مشوقا ومراغبا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم ما يشاءون فيها من النعيم والملذات ولدينا مزيد، أي نعيم زائد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم من ذلك رؤية الله عز وجل. رؤية الله عز وجل، هنيئا لك يا بشراك، يا لسعادتك أيها المتقي، أنت تتجه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، لك فيها ما تشتهي، أنت فيها مستقر، أنت فيها في خلد، لك ما تريد. ترى الله عز وجل يقف حد تفكيرك عما فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفيك رؤية الله سبحانه وبحمده. اللهم إنا في شهرك المبارك وفي أداء عبادة لك ركنا من أركان دينك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم أكرمنا بالجنة، اللهم أسعدنا بالجنة، اللهم أسعدنا بالجنة، اللهم أكرمنا برؤيتك في الجنة. سبحانك تجيب الدعوات. ليس هذا ما جاء عن الجنة في القرآن، حلق في الصور تجد ذكرا للجنة. هذا يلزمك كما قلت في بداية التدبر للآيات التي مضت والقصص، لابد أن يكون معك كراسة خاصة تسجل فيها الموضوعات والأمور التي تريد أن تبحث عنها. إذن أنت الآن مطالب لتزداد شوقا للجنة أن تحاول أن تكتب السور التي ذكر فيها الجنة كثيرا. مثلا سورة قاف، دعنا نتحدث عن المفصل لأن أكثر الناس إما في التحفيظ أو في المدارس أو في غيرها مرت عليه. انظر في سورة قاف، ذكرت في سورة الطور، ذكر في سورة الرحمن، ثم انظر في جميع السور وتجد الآيات، وإذا نظرت في السور الطويلة تجد الكثير والكثير. إذا اجعل لك خارطة ذهنية في ذهنك آيات الجنة في سور القرآن، والآيات التي تذم الدنيا وتبين نقصها، ولا تنسى الآيات التي تحدثت عن النار، فإنك إذا رأيت وإذا قرأت الآيات التي تتحدث عن النار زاد كذلك شوقا إلى الجنة. فراعي هذا الأمر. نريد أن ننتقل للموضوع الثاني. تشوقنا إلى الجنة وإلى ما فيها من النعيم، لكن نحن نريد العمل، نحن نريد أن نعمل. سنتجه إلى التقوى، لكن ربما يقول إنسان قبل الانتقال ادخلوها بسلام آمنين. إذا دخلت الجنة هل أنا لوحدي وأقربائي لوحدهم إذا كنا في الجنة؟ القرآن بشرك أنك مع أهلك الذين رضي الله عنهم فدخلوا الجنة. هل في القرآن آيات؟ نعم فيه آيات. انظر في سورة الطور وستجد الآية، انظر في سورة الطور فستجد آية. تقول أنا أريد ملذات متنوعة في الجنة تحقق ما أريد في فهمي القاصر، وإلا عند الله أعظم وأعظم. أقول لك بعد اللقاء اذهب إلى سورة الرحمن وستجد آيات كثيرة وأمور متنوعة تدفعك شوقا إلى الجنة. القرآن ملئ بالحديث عن الجنة لتتجه إليها، وملئ بالحديث عن النار لتهرب منها، وملئ ببيان ضعف الدنيا وضعف الإنسان ليطلب الكمال الذي هو في الجنة. قبل أن ننتقل إلى آيات التقوى، إن قال قائل الجنة فيها خلد وبسلام، فلماذا لا يأتيني شيء من السلام في الدنيا الآن؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ أنت الآن في نعمة، النقص الذي عندك الآن إن كان في صحة، إن كان في مال، في أي أمر من أمور النقص، أنت الآن في نعمة، لأنك إذا استشعرت أنك كامل في هذه الدنيا لا تفكر في الكمال الذي في الآخرة في الجنة. أما إذا كان النقص يأتيك، تجد نقص في صحة، نقص في مال، نقص في أمور، هذا يدفعك إلى أن تطلب الكمال. أنت تجد المنغصات في الدنيا تطلب الكمال الذي هو الجنة، فهذا يقودك إلى الإقبال على الجنة، على العمل لتظفر برضا الله في الجنة، ولا تركن إلى الدنيا. فالحمد لله على كل أمر يقدره علينا سبحانه وبحمده. الحديث عن التقوى الموصلة إلى رضا الله حديث متشعب في القرآن. التقوى لها فوائد كثيرة جدا في القرآن، جمعها فضيلة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه فوائد التقوى. من أين؟ من القرآن. ذكر أكثر من 100 فائدة، اجعله على بالك أن تقرأ هذا الكتيب، صفحات قليلة في الثلاثينات تقريبا من الصفحات، اقرأه مستشعرا أنها فوائد لهذه التقوى. لكن أريد أن نأخذ شيئا من الآيات التي وصفت أهل التقوى، لعلنا أن نجمع في هذا اللقاء حديث عن الجنة وإن كان قليلا لكن فيه بركة، وحديث عن التقوى لنجمع الترغيب والعمل. يقول رب العزة والجلال في سورة الذي سال عن الكتاب فوائد التقوى من القرآن الكريم أو في القرآن الكريم، فوائد التقوى في القرآن الكريم أو من القرآن الكريم، فوائد التقوى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. لننطلق سريعا إلى سورة آل عمران في الصفحة 67 في الآية 133 لمن أراد أن يفتح المصحف. هذا شيء من أوصاف أهل التقوى، واستشعر أنك في رمضان، ومن أهداف الصيام في رمضان التقوى ليكون أثرا على كل صيام من الواجب ومن التطوع. يقول رب العزة والجلال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي أيها العباد، أيها العباد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه من رحمات الله بنا، أعلمنا الطريق، من رحمات الله بنا أن الكلمة هو سارعوا فيها تنبيه، فيها تحذير من عدم المسارعة، فيها تنبيه إلى المبادرة. وسارعوا فاستبقوا الخيرات والسابقون السابقون، ففروا إلى الله، أمر فيه حث ومسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى الأعمال، إن كان أمرا واجبا فعلى الوجوب، استحبابا فعلى الاستحباب، وسارعوا إلى مغفرة. هي بشارة ربانية أننا نسارع إلى مغفرة ذنبنا وجنة. الله أكبر، ربك يقول لك سارع إلى أن أغفر لك وإلى الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يغفر الذنوب، لأن الذنوب تجعل الإنسان يخشى عليه النار، إذن لابد أن تسلم من النار حتى تدخل الجنة. لا توجد هناك مناصفة، وقت في الجنة وقت في النار، لا، النعيم السرمد في الجنة، لا يأتيك لا كدر لا هم إلا قيلا سلاما سلاما. وسارعوا إلى مغفرة، إذن أمرك الله عز وجل أن تتخفف من الذنوب وأن تستغفره وأن تؤوب إليه لتحصل المغفرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحانك ربنا، أمرك بالمسارعة، بشرك بالجنة، أنك تسارع إلى جنة، ثم أخبرك أن عرضها كعرض السماوات والأرض. دعونا نقف أيها الإخوة مع هذه الآية، عرضها السماوات والأرض. حذفت أداة التشبيه، عرضها السماوات والأرض، حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، وهنا تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. عرضها السماوات والأرض، وأهل البلاغة يعرفون معنى التشبيه بليغ، من أعلى أنواع التشبيه، تشبيه بليغ. أعدت للمتقين، أي الجنة أعدت للمتقين. الآن ستأتي أوصاف أهل التقوى، فانظر حالك مع هذه الأوصاف، انظر حالك مع هذه الأوصاف، إن وجدت مطابقة ومقاربة لها فاحمد الله، هذا من توفيق الله لك، هذا من سعادتك في الدنيا ومن سعادتك في الآخرة، واستمر. وإن وجدت نقصا فلا تيأس، لا تيأس، ربما تجد جميع هذه الأوصاف ليست فيك، لا عليك، ذنبك ربك يغفر الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار سبحانه وبحمده، لكل عبد تاب، لكل عبد أناب، لكل عبد رجع إليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض، التي في سورة الحديد عرضها كعرض السماء والأرض. والقرآن كله بليغ، لكن هذا التشبيه هنا أبلغ، وإلا فالقرآن كله بليغ. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. من أوصاف أهل التقوى ينفقون، ولاحظ جاءت ينفقون فعل المضارع، وليس الإنفاق لازما لهم في كل الأحوال، لم تأتي منفقون مثلا، المعنى ترى يختلف، يستغفرون مستغفرون، يظلمون مظلمون، هذا يختلف. قال رب العزة والجلال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. إذن إنفاقهم مستمر، لكن ما هذا الإنفاق؟ ما هذا الإنفاق؟ هل هو أموال كثيرة؟ دعنا ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. من رحمة الله الواسعة بنا أرتب ثوابا عظيما وهو الجنة على أعمال يسيرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا من كمال الإسلام، وهذا المعنى ينبغي أن يكون ممن يدعون إلى الإسلام، يدعون غير المسلمين إلى الإسلام، أن الله عز وجل في أوامر الإسلام جعلها ميسرة للجميع، لجميع الطبقات. ينفقون في السراء والضراء، ليست الأموال الكثيرة فقط، له الأموال الكثيرة منها، وكلما أنفق الإنسان أكثر وأكثر كلما كان أعظم، لكن على حسب طاقتك. لكن قد يكون إنسان لا يملك شيئا، مجرد إنفاقه بما يستطيع يدخل في هذا الفضل. بل إن النية إذا استقرت في القلب ولا يمنعه من العمل إلا عدم الوجود، أي وجود المال للإنفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، أي إنسان يرى إنسان ينفق ويعطي ويتصدق يتمنى لو كان مثله، نيته تبلغ به إن كان لا يستطيع. قال رب العزة والجلال هنا الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون على من؟ على الجيران؟ نعم. على الأصحاب؟ نعم. على الأقرباء؟ نعم. على العامة؟ نعم. لكن فيه فئة لا تنساها، لا تنساها، انتبه، فئة لا تغفل عنها، أهلك، زوجتك، أبناؤك بناتك، إذا أنفقت عليهم ونيتك الإنفاق أنه هذا مما أمرك الله به وأنك تحتسب بذلك الأجر كان لك به أجر. إذن الضائقة المالية التي تصيبك والتعب الذي يأتيك في مصاريف حياتك لنفسك ولأهلك تؤجر عليه. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أوسع فضلك، وهي والله من الحجج علينا، لكن علينا أن نحدث عملا وشكرا، لئن شكرتم لأزيدنكم. الذين ينفقون في السراء والضراء، لاحظوا نحن نتحدث عن صفات أهل التقوى الذين هم أهل الجنة، قبول العمل محصور ومقصور على أهل التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، لجنة الله وارثين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، عن النار مبعدين، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، من صفاتهم ينفقون في السراء والضراء على حسب استطاعتهم، لأن الله لم يطلب عملا صعبا مكلفا فيه ذهاب الروح، أعمال ميسرة ومتنوعة. الذين ينفقون في السراء والضراء، نريد الوصف الثاني، نريد أن نتحلى بأوصاف أكثر وأكثر، والكاظمين الغيظ، كظم منع غضبه، لم يؤذي أحدا، أتاه الغضب سارع إلى إنهائه، يتوضأ، يستغفر، يذكر الله عز وجل، يبتعد عن المكان الذي هو فيه، يحتسب الأجر، كظم غيظه. والكاظمين الغيظ، الثالثة، والعافين، يتجاوزون عن الناس. إني لأرى في قول الله عز وجل والعافين عن الناس سعة رحمة من رحمات الله عز وجل بعباده المؤمنين، فإن قلت كيف أن الله لما أن ذكر العفو ورتب الأجور عليه لم يجعله مقصورا مع المسلمين فقط، بل حتى مع غير المسلمين من غير المحاربين للمسلمين، يكون جار لك غير مسلم فيخطئ في حقك فتعفو عنه تؤجر عليه. والعافين عن الناس، المسلم وغير المسلم، والعافين عن الناس، أن تعيش في الدنيا فيها مكدرات، فيها متاعب، فيها نوع نقص، أنك تسمع كلمة نابية، أنك تجد من يتلفظ عليك، هذا من النقص في الدنيا، لكن أن تجعله كمالا أنك تعفو. والعافين عن الناس، اعلم، وهذه من الفوائد، أنك حينما تعفو أول مستفيد هو أنت، سلامة قلبك. ربما تكون عند الإشارة فيتكلم إنسان بشيء فتتركه وكأنك لم تسمع شيئا، أنت في طريقك الآن ستفكر بما كنت تفكر فيه من قبل من أعمالك، ربما أنت متجه إلى بيتك سترى السرور والبهجة كما أنت، لم يتغير شيء، لكن لو أنك تغير فكرك وغضبت وتلفظت ربما انسحب هذا يوم أو يومين في حياتك، ربما حصلت مشاكل أسرية في البيت بهذا السبب، ربما في العمل قصرت، ربما فعلت خطأ أكبر، لكن كما أنها تمشي مشها، ووالله إنها لا تمشي بلا فائدة، بل إن أجرك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لتجده يوم القيامة حاضرا. هنيئا لك هذه الأوصاف أيها المتقي. الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذن ربك يخبرك أنه يحب من أحسن، من أحسن في الإنفاق، ومن أحسن في كظم الغيظ وفي العفو، ومن اتصف بصفات الإحسان. كن محسنا في قولك، وقولوا للناس حسنا، كن محسنا بفعلك، كن محسنا في كل شيء. وقد مر معنا في الدرس الماضي الإحسان في قصة يوسف، ورأيت كيف كان الإحسان نافعا ومثمرا لصاحبه. يقول رب العزة والجلال من أوصاف هؤلاء أهل التقوى، وهذه من الأسباب التي جعلتني أختار هذه الآيات، أن بعض الناس إذا سمع التقوى وأوصاف أهل الجنة ظن أن العاصي عنها بعيد حتى يفعل أعمال كالجبال حتى يهلك نفسه، لكن ربك ألطف، ربك أرحم. قال رب العزة والجلال في صفات أهل التقوى: الذين أعدت الجنة لهم، أعدت للمتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال رب العزة والجلال: والذين إذا فعلوا، إذن هم وقعوا في هذا الأمر، فاحشة ما يستفحش شرعا وعرفا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقعوا في معاصي وذنوب. إذن المعنى العام والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أنهم عصوا الله، معاصي متنوعة. ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله هنا بالقلب وباللسان وبالجوارح. ذكر الله بالقلب أنهم استشعروا عظمة الله والخوف من الله وقدرة الله، فقادهم هذا للتوقف والكف عن هذه المعاصي، لأن الله عظيم وغضبه يأتي لمن عصاه، واستشعروا كذلك رحمة الله وما أعده الله من النعيم لمن تاب واستغفر، فاستغفروا وأقبلوا على الطاعات. ذكروا الله بألسنتهم، منها طلب الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، ومنها كذلك ذكر الله، فإن ذكر الله يمنع العبد عن الوقوع بالمعاصي، لأن القلب يصفى والران يذهب وينصرف عنه كثير من الأمور التي إذا دخلت في القلب أتعبته، أتعبته جدا. وقد مر معنا في حديثنا في قصة يوسف عن المرأة قد شغفها، أي غطى على غلاف قلبها واستقر في قلبها عشقه، وهذه من الآثار السيئة للعشق، إذا كان القلب خاليا أتته البلاوي من العشق وغيره، أما إذا كان معمورا بذكر الله كيف تأتي مثل هذه الأمور وهو مطمئن؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكروا الله بجوارحهم، أنهم عبدوا الله عز وجل، فعلوا عبادات، الوضوء، الصلاة، هذه من المكفرات، هذه من ذكر الله عز وجل. كلما زدت في الطاعات فأنت في ذكر لله عز وجل. لا تظن أن الذكر باللسان فقط، لا، الذكر باللسان وبالجوارح. قال رب العزة والجلال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. سبحان الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه بشارة، لا يغفر الذنوب إلا الله. هل فيه أحد يغفر الذنوب؟ هل فيه أحد يرجع إليه لكي تنتهي من هذه القاذورات، أعني الذنوب والمعاصي إذا جاءت عليك؟ لا أحد. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنب إلا الله. فارجع إلى الله إذا وقعت في معصية لتكون من أهل التقوى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، كلما طلبته المغفرة غفر لك، أحدث توبة يغفر لك، تعصي أحدث توبة يغفر لك، مغفرته مستمرة كلما طلبتها، فأكثر من طلب الاستغفار. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لك أن تتخيل لو كانت مغفرة الذنوب مقابل أعمال تعملها للبشر أو أعمال شديدة لكانت مرهقة، لكن ربك قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم إن الله لم يطلب منك كثيرا، لسانا يتحرك، قلبا يعتقد، عملا بالجوارح، أمور ميسرة لك وتؤجر عليها. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه أوصاف من أعدت للمتقين، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هم صادقون في استغفارهم، صادقون في توبتهم، صادقون في رجوعهم وإنابتهم إلى الله عز وجل. قال رب العزة والجلال أولئك جزاؤهم، أي ثوابهم، وهذا من رحمة الله أن الله رتب أجرا على عملنا رحمة منه وفضلا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنة درجات، الجنة منازل، ونعمة أجر العاملين، مدح لعملهم. ماذا نقول؟ ماذا نقول والجنة عرضها السماوات والأرض؟ ماذا نقول والجنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ أعدت للمتقين، ورحمة الله تشملنا في كل أمورنا. أرأيتم هذه الأوصاف؟ ليس فيها قيام الليل بلا انقطاع، وصيام النهار بلا انقطاع، وعن الناس الاعتزال، والتبتل الحياة كلها بلا انقطاع. ليس هذا. انظر في القرآن، في الآيات، اقرأ الآيات، تأمل الآيات، ستجد وصفا هنا لأهل التقوى، ووصفا وآخر لأهل التقوى. وأحدث عملا. أعدت للمتقين، أزلفت، قربت. حديث عن الجنة تسمعه ممن يقرأ القرآن، وتقرأه في القرآن، وتجده على وتجده حديثا على ألسنة الناس ممن حولك. الجنة، وإذا حدث عن الرحمة ذكر الجنة. ستأتي لحظة ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء من أمر الدنيا، كل شيء ينتهي. الناس يموتون، والأرض تبدل غير الأرض، والسماوات، وينتهي أمر الدنيا، ويأتي البعث، ويأتي الجزاء، ويكون الأمر أمامك، إما الجنة وإما النار. فلا يكن حظك في الدنيا سماعا عن الجنة، وفي الآخرة الاتجاه إلى غيرها في النار، نعوذ بالله. أنت في زمن المهلة، أنت في زمن المهلة، أنت في زمن العمل، أنت في زمن الزراعة، أنت في زمن الإقبال. فسارع إلى الخيرات، وسارع إلى الجنة، سارع إلى الجنة. يومئذ تعرضون، لا تخفى، لا تخفى منا، لا تخفى من أحوالنا، لا تخفى من أي أمر من أمورنا خافية الحال. فأما من أوتي كتابه بيمينه، إذن هناك أناس يؤتون الكتاب باليمين تكريما لهم، يفرحون ويسعدون ويبتهجون، ويتجهون إلى من أمامهم، هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها، ثمارها دانية. يبشرهم ربهم هنيئا. ثم إذا نظرت في الصنف الآخر، نعوذ بالله من حالهم، نعوذ بالله من سوء مآلهم، غضب الله، سخط الله. النار إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أما أنت في الجنة، لا يبغون عنها حولا. كيف لا يبغون عنها حولا؟ وبها ختام حديثنا، أن أهل الجنة من كمال نعيمهم فيها لا يريدون عنها انتقالا، وهذا خلاف أمر الدنيا. فإن الإنسان في الدنيا إذا كان ساكنا في نصف غرفة، تمنى لو كان في غرفة واسعة، فإن كان في غرفة واسعة تمنى لو كان بيته غرفة أو غرفتين، ثم تمنى لو كان فيه مرافق أوسع، ثم لو كان في شقة لتمنى دورا، ثم لو ملك هذا لتمنى لو كان بجواره بستان، ثم تمنى استراحة، ويتمنى أمور وأمور. لا يبقى عند السقف غالبا الإنسان، يريد التجديد. أثاثه بعد عشرات السنوات من حياته يريد أن يجدد، وبعضهم ربما في السنة. أما الجنة لا أبد، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون عنها انتقالا، لأن من نعيمهم فيها رضاهم بما هم فيه. القرآن يدعوك أن تقرأه وتنظر في آيات الجنة وفي آيات التقوى. آيات التقوى تدفعك إلى الجنة، والجنة تبشرك أن فضل الله واسع. هذا ما يسر أيها الفضلاء، هذا ما يسر أيها الإخوة من الحديث عن قول الله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.